بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر منه الدموع، وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. يوم أرسى ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صدوع، طمعت أن تسومه القوم ضيما، وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا. لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. عزمه من بنانه وكأن من سيفه حده مطبوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. بأبيك لأن على الطف خدرا، هو في شفرة الحسام مني، قطعوا عراه، يعني ذاك الخدر يا صاحب العصر الذي كان محفوظا أصبح متوكا، قطعوا بعده عرايا، ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع، فترفق بها يا فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع. لا تسمها جذب البراء وتدري ربة الخدر ما البرايا ما النسوع قوضي يا خيايا يا مع اليان زار فلقد قوض العماد الرافي واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى هو فاتحة أحاديث عن أعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من هذه الأحاديث هو توضيح الصورة التي حاول المؤرخون أن يشوهوها بأن أظهروا قتلة الحسين على غير حقيقتهم وأظهروا أعداء الحسين بغير واقعهم، وسنأتي على ذكر فوائد مثل هذه المواضيع. أولا نحن نلاحظ أن القرآن الكريم يصرح بأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه الآية المباركة فيها جهتان: جهة توضيح العدو الحقيقي، وجهة أخرى أن أنت تعتبره عدوا. هناك مشكلتان عند البشر. المشكلة الأولى أن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى أن الشيطان عدو. ليش؟ لأن الشيطان عادة يدعو إلى ما فيه الشهوات، ما فيه رغبات النفس. النفس تشتهي شيئا هو حرام، والشيطان يزين لها ذلك، وحينها هذا الإنسان يغفل عن أن الشيطان عدو واقعي. يتصور ما دام يتوافق مع رغباته مع شهواته، فهو أقرب إليه من غيره. أي مرحلة أن قسما من الناس لا يعرفون عداوة الشيطان. المرحلة الثانية على فرض أنهم يعرفونه عدوا لا يتخذونه عدوا. بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يستعدون لمقاومته، ما يتجهزون لطرده. انت اذا يجيك واحد مرة تتصور ان هذا صديق، ففي الاساس انت ما عارف ان هذا عدو، يتنكر لك في لباس الصديق وفي ثوب الصديق، فانت ما تعرف ان هذا عدو. هاي مرحلة. المرحلة الثانية قد تعرف انه عدو ولكنك لا تتجهز، لا تستعد لمقاومته، لا تطرده عنك، لا تذهب عن طريقه، لا تهرب منه. القرآن الكريم بالنسبة إلى الشيطان أولا يعرف الشيطان، يعرف إبليس بأنه عدو. ترى حتى لو جاكم في ثوب الصديق، في ثوب الشهوات، في ثوب الأهواء، فهذا عدو. من أمثلة ذلك أن الإنسان مثلا يذهب إلى أماكن الفساد ويقول وناسة رحنا وتونسنا وارتحنا وغيرنا جو وما شابه ذلك، هذا ما يعرف الشيطان. لا، هذا مو تونسنا، هذا مو غيرنا جو. إذا كان من مواقع الانحراف هذا انت رايح الى الشيطان برجلك. معنى ذلك ان هذا الانسان لا يعرف عداوة الشيطان. يروح الى بيته، يروح الى مكانه، يروح الى اصحاب الشيطان، يقعد اياهم، يسولف اياهم، يصادقهم، يمشي معاهم، يعتبر رفاهه وراحته وكشتته معهم، وهو غافل عن أن هذا المكان مكان الشيطان. فهذا لا يعرف الشيطان. جهة أخرى قد يعرف أن هذا المكان مكان مو زين، مكان فيه انحراف، مكان فيه ضلال، ناس غير طيبين. طيب، ومع ذلك لا يتخذ الشيطان عدوا، ما ينصرف عنهم، ما يقاوم توجهاتهم وأفكارهم، ما يرفض عروضهم. تعالوا يا نخلنا نروح فلان مكان. إذا واحد يعرف ترى هذه الدعوة دعوة عدو، رح يوقعه في مأزق، رح يزلق رجله، يقول لا أنا ما أروح ولا أتحرك ولا أجي، انصرف. أنت تريد تروح في هالوادي روح، ولكن أنا ما أجي. هذا معناه اتخذ الشيطان وأصحاب الشيطان شنو؟ أعداء. لذلك ما يروح إياهم في طريق واحد، ما يواطنهم، ما يتأثر بهم، ما يشاركهم في أعمالهم. يروح إلى جلسة من جلسات المخدرات لا سمح الله ولا قدر، يقول وشي أنا ما أستعمل المخدرات، جمعهم. لا، هذا مكان مكان الشيطان، اتخذ هذا المكان مكان شنو؟ عداوة. يابا خلنا نروح إلى المكان الفلاني الفاسد، يقول أنا أروح ما علي منهم. لا، اتخذ هذا الجمع أعداء، بمعنى أنك انصرف عنهم، لا تتأثر بهم، لا تمشي معهم، ويؤثرون عليك ولو بالتدريج. فالقرآن الكريم هم يقول الشيطان ترى عدو مو صديق، مو محل للفرح، مو مكان للنزهة، مو ملبي للشهوات. والشيء الآخر، إذا عرفت الأمر هكذا فرتب الأثر العملية على ذلك. لهذا وجدنا مثلا في القرآن الكريم قريب من 9 مرات ذكر فيها الحديث عن إبليس، ولا سيما في بداياته وكيف حرف عن نهج الله عز وجل وسقط إلى عصيان الله. وأما بعنوان الشيطان بعنوان إبليس حوالي 10 مرات 9 إلى 10 مرات، أما بعنوان الشيطان فقريب من 60 موضع، وهذا طبعا قد يشير أحيانا الشيطان إلى إبليس نفسه وقد يشير إلى أعوان إبليس. من ذلك مثلا ما يذكره القرآن بهذا الاتجاه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر. يمكن مو إبليس نفسه يجي إليك، وإنما يرسل أحد شنو؟ شياطينه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يمكن إبليس يجي ويمكن ذاك لا، يقول هذا أنا واجد كبير عليه، دز له واحد من هذول شنو لصغار القلائل. طيب، فيما ينقل من الأخبار والله أعلم أن أحدهم رأى إبليس في عالم الرؤيا ومعه حبال ضخمة وسلاسل حديدية كلهم قطعة. طيب، فسأله في عالم الرؤيا حسب النقل، قال له هذا شنو؟ قال له هذه البارحة أنا كنت أحاول يا الشيخ الأنصاري أن أجره إلى جانبي. هذا الشيخ الأنصاري زوجته كانت على وشك وضع طفل وكانت تحتاج لشوية من تمر، تحتاج لشوية من التمر شوية تقوي نفسها، وهو في ذاك الوقت الشيخ الأنصاري المرجع الأعلى والأعظم. فقالت إلى أنه نريد شوية تمر، قال لنا إحنا لا ما عندنا يعني فلوس شخصية إلي، ما عندي تغري إلى باشر إلى أن الله يفتح، عنده فلوس من لأمور أخرى ولكن لهذا الجانب ما عنده فلوس شخصية. طيب، فقال لا، انتظري إلى باكر والله يسهل الأمر وتصبري والله يعينك. بعد شوية اشتد عليها ألم، قالت لنا نحتاج. الشيخ قام قال هذا من جهة طفل وهذه امرأتي وزوجتي وكذا، طيب خليني أقوم، راد يروح لمكان الفلوس. بعدين قال لا، هذا مو فلوس شخصية، أنا ما لي حق فيها، أرجع. وهكذا يقول إلى الصباح وهالشكل. فأنا كل ما سويت حبل شديد يقطعه، الشيطان يشرح إلى ذاك، كل ما سويت حبل قوي حتى أجر شيخ الأنصاري وأخليه مد إيده قطعه، جبت صناقل حسب التعبير يعني حيل أكبر قطعها كلها إلى الصباح. بعدين الصباح دبر الأمر وذهب وأخذ مالا من أحد واشترى به شيء من التمر. هذا الذي رأى يقول أنا قدت لزين، يعني الشيخ الأنصاري هل قد كان يحتاج إلى مثل هل صناقل وهل كذا ومع ذلك قطعها؟ قال له أنا شلون يعني أنا شقد أحتاج حتى؟ فقال له أنت ما يحتاج، أشر لك من بعيد، لا يحتاج لا إلى صناقل ولا إلى حبل ولا هم يحزنون. طيب، بعض الأشخاص بالريموت كنترول ما يحتاج إلى أن يجي الشيطان أو يجرها بحبل أو إلى غير ذلك. لذلك الشيطان يخوف أولياءه، يسول إلى من يتأثر به، ودرجات الناس هنا تتفاوت بين واحد كل ما يحبك الشيطان له خدعة يقضي عليها ذلك الإنسان بوعيه وإرادته، يدري هذا شيطان ويقول لا أنا ما أسوي هذا، وبين واحد آخر أقل، واحد قد يصمد أمام الفلوس لكن قد لا يصمد مثلا أمام الشهوة الجنسية. واحد يمكن يصمد أمام الشهوة الجنسية لكن قد لا يصمد أمام الرئاسة والمنافسة وهكذا. وأكو قسم لا ما يحتاج أي امتحان، الشيطان يريد أي وادي يسلك به يذهب ويجيء كما أراد الشيطان. غرض القرآن الكريم من هذا الذكر الكثير للشيطان ولإبليس، يعني هناك بعنوان إبليس قريب 10 مواضع، هنا بعنوان الشيطان قريب 60 موضع، يعني في المجموع 70 موضع في القرآن حديث عن إبليس والشياطين وماذا يصنعون وما هي طريقتهم وأولهم وتاليهم وما شابه ذلك. ما هو الغرض منها؟ الغرض منها توعية وتعريف الإنسان المؤمن القارئ للقرآن بأساليب هذا العدو، تعريف الإنسان المؤمن بمؤامراته بما يقوم به. ومن هنا احنا ايضا نستفيد هذا المعنى في اننا نتعرف ايضا على اعداء الدين. اعداء الدين قد يكون الشيطان وقد يكون رجال كالذين قاتلوا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اكثر من هذا القرآن الكريم ذكر بعض ائمة الكفر وبعض الذين أشاعوا الضلال كفرعون ونمرود. إذا تلاحظ في القرآن الكريم فرعون قريب من 70 مكان تحدث عنه القرآن الكريم. ليش هذا فرعون هالقد شخصية يعني مقدسة اللي هالقد يذكر في القرآن؟ ما في واحد اللي ويجيبه على لسانه 70 مرة إذا ختم القرآن؟ كلا، وإنما هذا فرعون وذاك نمرود واللي قبلهم الشيطان شياطين الجن والإنس، هذولا لا بد من تعرف الإنسان المؤمن عليهم في كل وقت حتى يعرف أساليبهم ويعرف وين مشاكلهم، يتبرأ منهم من جهة ويحذر من هذه الأساليب وهذه المشاكل التي أوردتهم هذا المصير. فإذا عندما نريد أن نتحدث في هذه الليالي ونحن في رحاب حركة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارته وشفاعته بحق الصلاة على محمد وآل محمد. هناك عدة أمور نتحدث من أجلها في هذا الموضوع عن أعداء الحسين عليه السلام، قتلة الحسين، الذين واجهوا الإمام الحسين عليه السلام نتحدث عنهم ونعينهم أولا لمعرفتهم معرفة دقيقة. المعرفة الدقيقة بالعدو فيدك هنا، قد يأتيك عدو في صورة صديق، قد يأتيك شخصية تاريخية أنت تتصور أنه هذه لازم تترحم عليها بينما هي أس اللعنة. طيب، معرفة هؤلاء مهم جدا، لا سيما وقد وجدنا في هذه الأزمنة المتأخرة من يحرف عنوان قتلة الحسين، وقد أشرنا في بعض الليالي السابقة إلى هذا المعنى. أكو قسم من الطائفيين في هذه الفترات مغيرين من قتل الحسين، ترى مو اللي قتله يزيد ولا اللي قتله ابن زياد، أول شيء قالوا مثلا يزيد مو هو اللي قتل الحسين، وإنما شنو طلعوا الشاية نقلا عن يزيد أنه أنا ما قتلته ولا أمرت بقتله وإنما أجل عليه اللعين ابن زياد، فزحلق القضية من يزيد القاتل إلى ابن زياد. لما جت إلى ابن زياد قالوا لا، ابن زياد هم مو هو اللي قتله، إنما قتله أهل الكوفة وأهل الكوفة هم شيعة، فإذا الشيعة هم اللي قتلوا، فلا صار يزيد ولا صار ابن زياد ولا صار عمر ابن سعد ولا صار شمر بن الجوشن ولا هؤلاء، وإنما صار النتيجة عند هؤلاء أن الذي قتل الحسين هم شيعته، هذول اللي يعزون عليه وقاتلين روحهم من أجله هم اللي قتلوه. شوف كيف تتحرف المبادئ بحيث يصير الشيطان قمة الإيمان ويصير الإنسان المؤمن. الشيعة الذين حملوا راية الحسين عليه السلام، والشيعة الذين نصروا الحسين عليه السلام، الشيعة الذين سجنوا في الكوفة على يد الأمويين لكي لا يخرجوا لنصرة الحسين، وقتل بعضهم وسجن بعضهم، هؤلاء هم اللي يصيرون القتلة، بينما القتلة الحقيقيون تزال عنهم هذه التهمة ويرفع عنهم هذا العار. هنا لابد أن ندرس حياة هؤلاء لكي نعين ونعيد الأمر إلى نصابه. لا، القاتل أولا هو يزيد، ثانيا ابن زياد، ثالثا عمر ابن سعد، رابعا شمر، خامسا شبث، سادسا سابعا، وهكذا. هؤلاء هم القتلة، لابد من تعريفهم تعريفا دقيقا يوصل الإنسان إلى الحقيقة، حتى لا تنشأ أجيال في ضلال لولا حقيقة، لولا هذه المجالس الحسينية والاجتماعات العاشورائية لكان قسم من الشيعة يصدقون كما يصدق غيرهم أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. لكن بركات هذه المجالس والمآتم والمحافل تجعل شيعة أهل البيت عليهم السلام على بصيرة واضحة ممن قتل الحسين وقاتله وأجهز عليه. هذا أول غرض من الأغراض في هذا الأمر، معرفة إن الشيطان لكم عدو اعرفوا. قتلة الحسين هؤلاء هم فلان وفلان وفلان، اعرفوهم بذواتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البراءة منهم، اتخاذهم أعداء، البراءة من ظلمهم، البراءة من شخصياتهم، عدم التعاطف معهم. هذا اللهم في الزيارات أكثر من زيارة فيها أن الإنسان يتدين إلى الله عز وجل بالبراءة منهم ومن أشياعهم. البراءة كما تعلمون مبدأ إسلامي مهم. سورة تبدأ ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. البراءة من أعداء الله عندنا في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أحد فروع الدين، أحد الواجبات الأساسية، أن يتبرأ الإنسان قلبيا من أعداء الله. البراءة درجات، درجة الموقف القلبي، يعني أنا لا أجعل رسول الله لذكره صلوا عليه، لا أجعل رسول الله وأمير المؤمنين وعمار بن ياسر وأبا ذر الغفاري وهذه الفئة المنتخبة والمصطفاة إلى جنب أعداء الله. في داخل قلبي أترحم على هؤلاء، وفي داخل قلبي أتبرأ من أولئك. من كفر بالله، من نافق، من عاد العترة المطهرة، في داخل القلب أنا أتخذ منهم موقفا سلبيا، قد أظهره وقد لا أظهره، هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحكمة. ولكن أمر موقف البراءة من الظالمين من الفاسقين من الكافرين هذا موقف إسلامي تماما. أنا عندما أعين أن قتلة الحسين هو فلان وفلان وفلان، آنئذ أتبرأ منهم، لا أواطنهم قلبيا، لا أشعر بالمحبة تجاههم، وإنما أشعر بالكراهية لهم وأتدين بذلك، لأن هذا الأمر هو فعله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فعله أمير المؤمنين، فعله أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، من براءتهم من القتلة ومن الظلمة الذين ظلموا الحسين صلوات الله عليه. فهذا أمر ثاني، معرفة أعداء الحسين تعيننا على التبرؤ منهم واتخاذ الموقف السلبي تجاههم، وهذا لا يتم إلا بعد المعرفة الدقيقة بهم، هذا أمر ثاني. أمر ثالث وننهي به الحديث إن شاء الله، أن نتفكر ونتأمل في صفاتهم وفي دوافعهم الفاسدة، في صفاتهم الذميمة التي أوردتهم هذا المورد المهلك. هؤلاء بشر ونحن أيضا بشر، بعضهم لعبادة المال ذهبوا إلى مثل هذا المصير الأسود. أنا لازم أفكر أن عبادة المال والتعلق به إلى درجة أتجاوز فيها الأحكام الشرعية، هذه من الممكن، هذه الصفة من الممكن أن توردني نفس ذلك المورد. عبادة الشهوة والتعلق بالشهوات، هذه هي التي أوردت قسما منهم مثل ذلك المورد المهلك. إذن أنا لازم أضبط شهواتي بما يقتضيه الدين وبما يحكم عليه وبه الشرع. وهكذا سائر الأمور، عندما نتأمل في صفات هؤلاء، في أفكار هؤلاء، في توجهات هؤلاء، هذول كانوا بشر ولكن الشيطان أغواهم، النفس الأمارة بالسوء أوردتهم المستنقعات، احنا آنئذ نفتح عيننا، آنئذ نتبصر، ترى هذا إذا واحد راح وراء هذه الصفة من الممكن أن يكون يزيديا، من الممكن أن يكون شمريا في حياته، من الممكن أن يتخذ مواقف سيئة وسلبية تجاه الدين وأهله. معرفة هؤلاء ومعرفة حياتهم ومعرفة صفاتهم وكيف عاشوا وماذا أثر فيهم تعين على معرفة النتائج الباطلة التي وصلوا إليها، فإحنا آنئذ سوف نحذر من الوقوع فيها والوصول إليها. لذلك رأينا مثلا أن أئمة الهدى عليهم السلام وأن زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها تحدثت عن هؤلاء وتحدثوا عن صفاتهم. مثلا زينب عليه السلام في خطبة من أعاظم خطبها صلوات الله عليها، وهي الخطبة التي خطبتها في الشام، قالت في أول خطبتها بعدما رأت يزيد بن معاوية يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في ذلك المجلس، بدأت هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انتخاب هذه الآية المباركة حقيقة مما يكشف عظمة السيدة زينب ومعارفها الدينية، لأنها تريد تقول لنا فكرة أن يزيد كان في مرحلة فاسقا منحرفا يعمل الذنوب، هذه اللي يسمونه فسق الجوارح، الآن أكثر من ذلك، انتقل من هالمرحلة السيئة إلى مرحلة أسوأ، وهو مرحلة الكفر بالعقيدة الدينية، الكفر بالله، إلى مرحلة الاعتقاد. متى؟ عندما قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا بعد مو أنه شرب خمر، مو أنه قتل النفس المحترمة، مو أنه معلن بالفجور كما قال الإمام الحسين كما سنأتي بعد قليل عليه، وإنما أكثر من ذلك، هذا انتقل من مرحلة الفسق بالجوارح كما يسمونها، يشرب الخمر بفمه يعصي الله بشرب الخمر، يزني فيعصي الله ببعض أعضائه، يقتل النفس المحترمة أيضا كذلك. هذا وإن كان سيئا جدا لكنه هو أهون من الكفر بالله وعدم الاعتقاد به، لأن هذا الكفر بالله يرتبط بأصول الدين، أصول العقيدة، بينما ذاك يرتبط بفروع الفقه كما يقولون. طيب، مو معنى ذلك أن تلك الأشياء مو كبيرة، لا، كبائر عظيمة، ولكن كلها في كفة، والكفر بالله في كفة أخرى. فهذا الرجل انتقل من مرحلة الأعمال الباطلة وكبائر الذنوب إلى مرحلة الكفر بالله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عملوا الأعمال السيئة، ارتكبوا كبائر الذنوب، آخر عاقبتهم شنو؟ أن كذبوا بآيات الله. هذول بعد صاروا على مرحلة الكفر، وهو نفس ما قاله يزيد في ذلك المجلس، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لا قضية وحي أكو، ولا أخبار من السماء، ولا نبوة، ولا هم يحذر. هذا كلام الكفار، أنه لا يوجد هناك وحي سماوي، ولا يوجد إخبارات عن السماء، وإنما هي قضية زعامة تنافس على السلطة وما شابه ذلك. طيب، هذه عندما عقيلة زينب تقول قاعدة تشخص هذه الصفات الباطلة التي تكلم عنها الإمام الحسين عليه السلام أول خروجه من المدينة المنورة، قال للوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان: إنا أهل بيت النبوة. لما استدعاه إلى البيعة فيما زعم قال: إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، كان فاتحة الخير والبركات والوحي السماوي والإسلام، وبنا يختم بقائم آل محمد. فخريطة العالم في هذه الرسالة السماوية بنا تبدأ وبنا تختم، هذا احنا. واما اللي جاي تدعون للبيعة له يزيد، يزيد رجل فاسق معلن بالفجور، شارب الخمور، قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. هنا رح يصير أي واحد يشرب الخمور هذا رجل يزيدي تماما، أي واحد يعلن بالفجور رجل يزيدي تماما، أي واحد يقتل النفس المحترمة أيضا كذلك. فإذا عرفنا صفات هؤلاء وماذا وما الذي أوردهم تلك الموارد المهلكة، احنا ايضا نتحذر ونتوقى من شرورها. فقال له عليه السلام: ومثلي لا يبايع مثله، ولكن ننظر وتنظرون، ونصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، اينا احق بالخلافة. اللي مروان بن الحكم لعنة الله عليه وهو طريد رسول الله من المدينة امر بطرده من المدينة في زمانه، و يا للأسف، وإذا به بعد فترة من الزمان في زمان معاوية نفسه هو أصبح واليا على المدينة. مروان بن الحكم تقريبا 3 مرات كان واليا على المدينة، ينصب ويعزل وينصب ويعزل، إلى أن بعدين صار هو رأس السلسلة الأموية المروانية التي أذاقت الإسلام ما أذاقته. يعني بعد هلاك يزيد ابن معاوية إجا مروان بن الحكم وسيطر على الحكم، وصار أبناؤه هم الذين يقودون هذه الأمة. طبيعي هذه الأمة اللي تترك آل علي بن أبي طالب وتترك علي بن أبي طالب ينتهي بها الأمر إلى مثل مروان بن الحكم اللي النبي طارده من المدينة، ما تقعد في المدينة. يدور الزمان وإذا به هو يصير الوالي المتصرف اللي يصدر القرارات ويأم صلاة الجماعة، لأن الوالي هذا شغله، هو إمام جماعة المدينة، هو الذي يصدر القرارات. هذا قبل ما يصير بعد خليفة على كل الأمة الإسلامية فيما بعد. زين، فيا الله وللعجب، يعني كيف هذه الأمة التي تترك موالاة سادتها وقادتها كيف ينتهي بها الأمر؟ فمروان بن الحكم كما تعلمون قال للوليد بن عتبة: أوثقه كتافا فإن بايع ثم ادعه للبيعة، فإن بايع وإلا فاضرب عنقه. الإمام الحسين كما تعلمون بعزة نفسه العلوية قال: أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا أمت، لا أنت تقدر تقتلني ولا هذا يقدر يقتلني أيضا. وخرج الحسين عليه السلام مودعا جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فمر على قبره في مدينة رسول الله وودعه ذلك الوداع المؤثر، كما مر أيضا على بقية من يكن لهم الاحترام، ومن ذلك أم سلمة زوجة رسول الله أم المؤمنين، عندنا شيعة أهل البيت، أم سلمة في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد خديجة السيدة الصديقة خديجة الكبرى والدة الزهراء، تليها في المرتبة أم سلمة، وهي التي ائتمنها رسول الله صلى الله عليه وآله على شيء من تراب قبر الحسين عليه السلام. صور هذه امرأة تحتفظ بتربة قبر الحسين، شوف انت لما الآن تهتم بالتربة الحسينية وتصلي عليها وتقدسها في محلها، بس شوف هذا الحفاظ عليه. يمكن انت ما عندك تربة تحتفظ فيها 40 سنة 30 سنة، طيب، لكن أم سلمة احتفظت بتربة أعطاها إياها رسول الله صلى الله عليه وآله حين كان عمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحو 3 سنوات، يعني بحدود 6-7 هجرية إلى يوم محرم 61، كم سنة؟ أكثر من 50 سنة من الزمان وهي تحتفظ بهذه التربة، حتى رأتها فاضت دما عبيطا في يوم 10 من المحرم. هذه المرأة الجليلة العظيمة، لذلك ذهب إليها الحسين عليه السلام مودعا إياها قبل خروجه، قال لها: في أمان الله يا أماه، أنا خارج من المدينة. قالت: يا أبا عبد الله، يا بني، إني أخاف عليك من سفرك هذا، فإن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أن مصرعك يكون بأرض في العراق يقال لها كربلاء، وإني أخشى عليك من هذا المسير، وقد أعطاني تربة من تراب قبرك وأخبرني أنها إذا صرعت تفيض دما عبيطا، وأخشى عليك من ذلك، فهلا بقيت؟
قال لها: أعلم يا أماه ما أخبرك به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأدري أظل مطروح برض الغاضرية، أنا أدري أظل مطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي. يعني يا أم سلمة، إذا أنت بس تدري بالمجمل أنا أدري بالتفصيل، وأدري كيف تدوس الخيل على صدري. أدري أظل مطروح برض الغاضرية، والصدر هذا يصير تحت الأعوجي، وشني بجسمي على الثرى مرمي رهينة، عباس خيم قطع شمال ويمين، وعباس عباس خيم قطع شمال ويمين، وراسي على راس الرموح يبرض ضعينه، وزينب عقب عيني على كور المطيه، انا ابقى مجرد والدمع من جروح يتسيل، وانظر بعين على حريمي حايط الخيل، وزينب عقب عيني غصب بيتام هتشيل، بعد الجلال يصير اسمها خارجي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وفرج اللهم عن جميع المكروبين فرجا عاجلا قريبا، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.